نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلازلنا نواصل حديثنا حول حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو اتباعه والاعتصام بسنته ولازلنا نتكلم حول أهمية السنة ومكانتها في الإسلام وكنا قد ذكرنا بعض النقاط التي تتعلق بهذه المسألة وهي أن الله تعالى أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة للقرآن لا تنفك عنه وأن السنة في أصلها وحي من عند الله عز وجل كالقرآن ولازلنا نستكمل هذا الحديث حول هذه الأهمية فنقول مستعينين بالله عز وجل إن من أهمية السنة ومكانتها أنها تعد هي المخرج من الفرقة والاختلاف والمقصود بذلك أن الاختلاف إذا وقع بين المسلمين وإذا دبت الفرقة والوحشة فيما بينهم فإن مفزعهم يكون إلى الله ورسوله ومخرجهم يكون في اتباع ما جاء من عند الله وما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المخرج من الفتنة هذا هو قارب النجاة الذي لا بد منه لكل مسلم يريد أن يكون من أهل الوحدة والائتلاف والاجتماع وهذا الأصل العظيم من أصول ديننا بيانه الله ورسوله بيانا شافيا يفهمه كل أحد. فتجد الكثير الطيب في كتاب الله عز وجل مما يأمر بالائتلاف والاجتماع، كقول الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقول الله سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى قوله جل شأنه: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقوله سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقوله جل جلاله: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه بعض آيات الكتاب التي تقرر هذا الأصل العظيم وتدعو إليه. وكذلك فعل الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فأمر بالاجتماع والائتلاف أمرا واضحا مستفيضا في أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فبين صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يرضى لنا الاجتماع والائتلاف، وجعل هذا الأمر مقرونا بالتوحيد. ذكر التوحيد أولا، ثم ثنى بنفي الشرك، ثم ثلث بالاجتماع والائتلاف. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره: من أراد بشبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. أي كلما كان هناك ائتلاف واجتماع من المسلمين فإن الشيطان يكون أبعد منه، وكلما كان هناك شذوذ وتفرق كلما كان الشيطان أقرب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم الجماعة. فذكر لزوم الجماعة من الخصال التي لا يزل عليهن قلب المسلم، أي لا يشعر المسلم في قلبه تجاه هذه الخصال بذل أو كراهية، لا يكره شيئا من هذه الأمور بل يحب. الحديث المتفق على صحته: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. أمر صلى الله عليه وسلم بالصبر على الأمراء وذبحهم وظلمهم وفسادهم. لماذا؟ حتى نكون مجتمعين، حتى نكون مؤتمنين، حتى تتحقق فينا الوحدة، فلا يطمع فينا عدو أو نحوه. فإن الذي يفارق الجماعة حكمه كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه على سنة من سنن الجاهلية، على غفلة من خصال الجاهلية، على صفة من صفات الجاهلية، لأن أهل الجاهلية ما كان لهم إمام يجمعهم، كانت في حياتهم الفوضى والنزاعات والغارات والحروب، وهذا أمر معروف في تاريخ العرب. فالذي يفعل مثل هذه الأمور يكون قد وافق أهل الجاهلية في هذه الصفة أو في هذه الخاصة. فهذا أمر واضح يا عباد الله من الله ورسوله بلزوم الجماعة والنهي عن التفرق والاختلاف. وهذا هو ما كان عليه صدر الأمة الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة وتشيعت الشيعة وخرجت القدرية ونشأ غيرهم من فرق الضلال والخروج على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار المسلمون شيعا وأحزابا، واضطر أهل الحق إلى أن يتسموا بالسنة واتباع السلف الصالح حتى يتميزوا عن هذه الفرق، حتى يبينوا للناس دعوة الحق التي جاء بها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وازداد الأمر خطورة في هذه الآونة عندما انتسب إلى هذه السنة المشرفة أقوام تسموا بجماعات أو أحزاب، فمنهم من يتسمى بجماعة كذا أو جماعة كذا أو حزب كذا، وكلهم يقول نحن أتباع رسول الله، نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر جد خطير إخوة الإسلام، ولا بد لنا أن نعرف المخرج من هذه الفتنة. المخرج بينه الله رب العالمين في كتابه، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته قبل أكثر من 1000 عام. يقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال جل جلاله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم في وصية رائعة يحتاج كل مسلم إلى تدبرها وفهمها والعمل بها، هذه الوصية أخرجها أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث الأرباب بن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وجرت منها العيون. انظر إلى هذا التأثير الذي حبي به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت مواعظه، وهكذا كان تأثيره على قلوب أتباعه وأمته. ولعلك تلاحظ معي أن العباد رضي الله عنه عندما وصف موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وصفها بأنها موعظة بليغة، والبلاغة إنما تكون في الكلام، تكون في العبارات، وخير الكلام ما خرج من القلب فوصل إلى القلب. هذا هو خير الكلام،
أما التكلف والتنطع والسياح والالتفات مع الكاميرات يمنة ويسرى فهذا ليس من الأمور التي تقتضيها الموعظة، وإنما الموعظة تقتضي إخلاصا، تقتضي صدقا في النظر إلى الله جل وعلا، تقتضي ردة حقيقية من الواعظ في هداية الناس وتعريفهم بالخير. فإذا حصل هذا فقد حصل الأمر وتم. أما التكلف فليس من ديننا في شيء. ما كان صلى الله عليه وسلم متكلفا، ولا كان متنطعا، ولا كان ممزاحا يكثر المزاح مع أصحابه حتى في المواعظ، ما كان يفعل هذا أبدا. وإنما انظر إلى هذه الموعظة وسهولتها وانعدام التكلف فيها كيف أثرت على الصحابة، فوجلت منها قلوبهم ودرست منها عيونهم. فهذا هو ما نحتاج إليه. فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة موزع فأوصنا. هذه الموعظة بهذه الطريقة كأنها تخرج من شخص يوزع أصحابه، كأن هذا الكلام آخر ما يسمع من خي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا أوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوصاهم بالمخرج من الفتنة. قال واستمع معي وتأمل، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصيكم بتقوى الله، هذا هو قوام الأمر وأصله وزاده بالنسبة للمسلم، أن يكون تقيا لله، أن يمتثل الفرائض فيفعلها ويتجنب المحرمات ويبتعد عنها، هذه هي التقوى. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة أي الأمراء، وإن كان هذا الأمير عبدا حبشيا، مع أن هذا ليس من شروط الإمامة، ليس من شروط الإمامة أن نولي العبيد، ليس من شروط الإمامة أن نولي أهل الجهل، ليس من شروط الإمامة أن نولي أهل الفسق، ولكن إذا حدث خلاف ذلك فماذا نصنع؟ لو أن شخصا تغلب علينا بالقوة وطار هو الحاكم الوضاع شئنا أم أبينا، فماذا نصنع؟ هل نخرج ونحمل السلاح؟ هل نقوم بمظاهرات؟ هل نعتصم؟ هل نترك أعمالنا؟ كلا، وإنما علينا أن نسمع ونطيع في طاعة الله ورسوله لا في معصية الله ورسوله. فإذا أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، سبق تقرير هذا من قبل. إذن فهذه وصية عظيمة لو تتبعها المسلمون الآن لنجوا من كثير من الفتن التي تحيط بهم في أنحاء الأرض. لو أننا تدبرنا في هذه الحكمة الجليلة التي لأجلها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السمع والطاعة، لو تدبرنا فيما فيها من حقن الدماء وحفظ الأموال والأعراض والأنفس، أليست هذه غاية عظيمة؟ أليس هذا هو الأمن الذي نسعى لتحقيقه فيما بيننا؟ أما الذين يقودون على هذه الأمور فدونكم العراق، ودونكم الجزائر، ودونكم الصومال، ودونكم غيرها وغيرها وغيرها، والدماء لا تزال تسيل، والأعراض لا تزال تنتهك، والأموال لا تزال تضيع. لا
لماذا؟ لأننا لم نسمع ونطع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالسمع والطاعة لهؤلاء، وإن كانوا من كانوا، وإن كانوا أفسق الناس وأفجرهم وأبعدهم عن دين الله عز وجل، لا شأن لهذا بقضية السمع والطاعة. وأؤكد على أن السمع والطاعة لا يكونان في المعصية أبدا. فلو قال الحاكم لا ختان فلا سمع له ولا طاعة، ولو قال لا نقاب فلا سمع له ولا طاعة، ولو قال اترك الصلاة فلا سمع له ولا طاعة، إلى غير ذلك من الأمور التي فيها معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وعاش بعده الصحابة رضي الله عنهم فرأوا بأم أعينهم الخوارج والقدرية والشيعة وغير ذلك من فرق الضلال. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فماذا عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نفذوا هذه الوصية: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هذه هي الوصية، هذا هو المخرج من الفتنة، أن تتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهنا وقفة لأهل العلم مهمة، وهي: هل يفهم من ذلك أن الخلفاء سنتهم غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يفهم من ذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم أجمعين يسنون أمورا غير التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل لهم طريقة تباين طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب كلا، وإنما هي سنة واحدة وطريقة واحدة ومنهج واحد. ولهذا عطف صلى الله عليه وسلم على الكلام بضمير الإفراد فقال: تمسكوا بها، أي بسنة واحدة، ما قال تمسكوا بهما. تأمل في الكلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها، أي فهي سنة واحدة، وعضوا عليها بالنوازل أي بالأضرار، إذن فهي سنة واحدة لا اختلاف. ولكن قد يحدث في بعض الأوقات أو في بعض الظروف أن يسن بعض الخلفاء الراشدين أمورا ما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك باختلاف الظروف، ولا يكون في ذلك خلاف لدين الله أبدا، ولا خروج عن طريقة رسول الله أبدا صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اختلاف الظروف. كما فعل عمر رضي الله عنه من إمضاء الطلاق بلفظ الثلاث على المسلمين، الذي يقول لامرأته: أنت طالق ثلاثة، أو أنت طالق بالثلاثة. هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وفي صدر من خلافة عمر كان يقع طلقة واحدة فقط. فلما رأى عمر رضي الله عنه أن الناس تتابعوا في هذا الأمر وكثر منهم الوقوع في هذه الأشياء، قال: لقد استعجل الناس في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم. فحكم رضي الله عنه أن الطلاق الثلاث أو أن الطلاق المثلث إنجاز التعبير في هذه الحالة يقع طلاقا ثلاثا بالكامل، وتصير الزوجة بائنا بينونة كبرى، فلا تحل لزوجها من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب ماذا نصنع في هذه الحالة؟ نقول: هذا فعله عمر رضي الله عنه لاختلاف الظروف التي كانت بين عهده رضي الله عنه
وبين عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم على عهد عمر رضي الله عنه لا يقعون في محرمات في هذه الأمور كما يحدث الآن. فالذي يطلق زوجته ثلاثة ويعلم أنها بانت منه قد يأتي بمحلل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن هذا المحلل. ونكاح التحليل المحرم هو الذي تكون فيه النية من أحد الأطراف بالتحليل، الذي يتزوج المرأة حتى يحللها لزوجها، هذا هو الملعون والعياذ بالله. فما كان الصحابة يصنعون شيئا من هذه الأمور. أما الآن فواحش فاحش، انتشر هذه الظاهرة وانتشر غيرها من الأمور. فرأى أهل العلم حتى من قديم، حتى من بعد عهد عمر رضي الله عنه بمئات السنين، رأى أهل العلم أن يعيدوا الأمر على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقع الطلاق المثلث إلا طلقة واحدة حفظا لبيوت المسلمين ومنعا لهم من الوقوع في المحرمات من التحليل والنحو. إذا فالذي فعله عمر رضي الله عنه إنما هو راجع لاختلاف الظروف، لاختلاف الملابسات، ليس مخالفا أبدا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا كما قال أهل العلم يرجع إلى الحاكم، ويرجع إلى مسألة تسمى بالتعزير، للحاكم أن يحدث نوعا من التجديد في هذه الأمور في نحوها لا في غيرها على سبيل التعزير وإقامة العقوبات على الناس إذا رأى المصلحة في ذلك كما فعل عمر رضي الله عنه. أما إذا انتفت هذه المصلحة ووجدنا أن هناك مفاسد معتبرة فلا نفعل هذا، بل نعيد الأمر على عهده الأول. أكتفي بهذا المثال حتى لا أطيل عليكم. والشاهد إخوة الإسلام أننا مأمورون بالاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السنة هي المخرج من كل فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره، افترق اليهود على 71 فرقة، وافترق النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله ومن هي؟ قال الجماعة. وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي النجاة، هذه هي السفينة التي ينجو كل من ركبها ويهلك كل من تخلف عنها، أن تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. هذا هو المخرج من الفتنة، هذا هو المخرج من الاختلاف. فالذي يريد أن يسلك طريق الحق أهلا به وسهلا، ولكن عليك أن تصحح عملك كما سنعرف بعد قليل إن شاء الله، عليك أن تكون متابعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يجعلك من أهل الوحدة، من أهل الاجتماع. ولهذا أهل الحق هم أحرص الناس على الاجتماع، وهم أقوى الناس بهذا الاجتماع. أما أهل التفرق والاختلاف فهم أهل الشقاق والمخالفة والبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من كل فتنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، بقي معنا نقطة أخيرة في الكلام على أهمية السنة، وهي أن السنة أو أن اتباع السنة شرط لا بد منه في قبول العمل الصالح. الذي يعمل عملا صالحا يتقرب به الى الله عز وجل لا بد في حقه من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على سنته حذو الكذب بالكذب. فإن لم يحدث ذلك إذا كانت هناك مخالفة قادمة في العمل فلا يتقبل العمل وإن تحقق فيه الإخلاص، لأن عندنا شرطين لقبول أي عمل صالح: الإخلاص ومتابعة السنة. الإخلاص أن يبتغي المسلم وجه الله عز وجل وحده لا شريك له، أن يصرف عبادته ظاهرا وباطنا لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وهذه هي حقيقة التوحيد كما سبق الكلام عليه تفصيلا بفضل الله. يبقى معنى الشرط الثاني وهو متابعة السنة، أن يكون هذا العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافقا لشرعه، موافقا لبيانه وتعليمه. فإذا خرج عن هذا البيان والتعليم بما يقدح فيه فالعمل مردود غير مقبول. والله سبحانه وتعالى بين لنا هذا الشرط في كتابه، وكذلك فعل رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال غير واحد من أئمة سلفنا كالفضيل بن عياض رحمة الله عليه: العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا صوابا. إذا كان خالصا أي خالصا لله عز وجل، صوابا أي صحيحا. وكيف يكون العمل صحيحا؟ لا يكون صحيحا إلا إذا كان على هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل أيضا: أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ينكر الله عز وجل على المشركين الذين يتقربون إلى الله بزعمهم بأمور لم يشرعها لهم ولم يأذن لهم فيها، فجعلوا البحيرة والوصيلة والحام والسائبة وكل ذلك لم يشرعه الله ولم يأتي به إذن من قبل الله عز وجل. فالمسلم لا يجوز له أن يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما معه فيه تصريح، تصريح من من؟ من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعندنا الحديث المشهور المتفق على صحته يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي روايه: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما معنى هذا؟ معنى هذا ان الذي يحدث في دين الله عز وجل، في دين الاسلام الذي يحدث فيه امورا ليست فيه من الاساس، الذي يتقرب الى الله عز وجل بعقائد او اعمال ليس لها اصل او ليس لها دليل في دين الله عز وجل، فهذه الامور مردوده على صاحبها لا تتقبل منه ابدا. وذلك الواقعه المشهوره حتى نقرب الامور الى الاذهان، وهي واقعة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما عرفوها كأنهم تقايلوها، استألوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويصبر ويقوم وينام ويتزوج النساء ويفعل معهن ما يفعله غيره من الرجال، وهذه الامور اعترضوا عليها او كانت لهم وجهه نظر. ما وجهه نظر اولئك القوم؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس ليس بحاجة إلى مجاهدة، هكذا يزعمون، كأنهم يعتبرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مقام مجاهدة وليس في مقام عبادة وليس يجتهد في عبادته صلوات الله وسلامه عليه. فهم تصوروا صورة معينة للعبادة، لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم بها أرجعوا ذلك إلى مقامه صلوات الله وسلامه عليه بأنه لا يحتاج إلى هذه الأمور. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج. هنا وقفكم أيها الأحباب، هل يصدر هذا الكلام من شخص ليس في قلبه إخلاص؟ هذا مستحيل، لأن الشخص لا يمنع نفسه من الشهوات إلا وعنده رغبة حقيقية في مرضات الله عز وجل، إلا وعنده نية صادقة في الوصول إلى ثواب الله تبارك وتعالى، إلا وهو يبتغي وجه الله عز وجل حقيقة. لأن الذين يراقبون في أعمالهم لا يكلفون أنفسهم هذه المشقة أبدا كما كان المنافقون يفعلون. إذا فهؤلاء تحقق عندهم الإخلاص ولا شك في ذلك، ومع هذا فقدوا الشرط الثاني من شرطي القبول، ولهذا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر بحسن نيتهم ولم يعتبر بصدقهم ولم يعتبر بحسن قصدهم ولا بغير ذلك أبدا. لما عرف صلوات الله وسلامه عليه قال لهم: أنتم الذين تقولون كذا وكذا، أما والله، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. بأبي مرضني صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أحد أخشى لله منه ولا أتقى لله منه أبدا. قال: ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. أي مع هذه الخشية ومع هذه التقوى التي لا يبلغها أحد أبدا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يبالغ هذه المبالغات ولا كان يتكلف هذه التكلفات، بل كان صلى الله عليه وسلم يعطي النفس حقها، كما في وصيته صلوات الله وسلامه عليه لعابد الصحابة عبد الله بن عوف بن العاص رضي الله عنهما، قال له: إن لنفسك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بلا إفراط ولا تفريط، والكلام في هذا معروف إن شاء الله. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، وقال في نهاية هذا الإنكار قولته المعروفة: فمن رغب عن سنتي فليس منه. يقول هذا الكلام في حق أولئك المخلصين، نعم، في حق أولئك الصادقين، نعم، في حق هؤلاء الذين حققوا الصدق والإخلاص، نعم. لماذا؟ لأن الإخلاص وحده لا يكفي، لأن الصدق وحده لا يكفي، لا بد أن تكون متابعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتقبل منك العمل. وسيأتي التعرف على مزيد من هذا الأمر إن شاء الله عندما نتكلم عن البدع، عندما نتكلم عن البدع وحقيقتها وخطورتها سيزداد الأمر اتضاحا بإذن الله عز وجل. إذا فالإخلاص وحده لا يكفيك، الصدق وحده لا يكفيك. أهلا بك وسهلا في العمل لدين الله عز وجل، أهلا بك وسهلا في التقرب إلى الله. ولست أنا الذي أقول هذا، هذا ليس بيدي ولا بيد الخلق أجمعين، لا أحد يستطيع أن يمنع أحدا أبدا من التقرب إلى الله عز وجل، لكن الله هو الذي يشترط عليك، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشترط عليك ليس أنا. إذا أردت أن يتقبل منك اجتهادك هذا فعليك أن تحقق هذين الشرطين بإلزام الله ورسوله لا بإلزامي أنا. فإذا لم تحقق هذين الشرطين أو أحدهما فأنت الذي تجني على نفسك. هل يضرك أن تأتي يوم القيامة بأمثال الجبال من الحسنات فتجدها أمامك هباء منثورا فتقول: يا ربي عنا هذا، لقد كنت أقوم الليل وأدعو إلى الله عز وجل وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فيقال لك لأنك لم تتعلم، لم تتابع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تسر على هديه، وإنما سرت ببعض الآراء والاستحسانات والقياسات، وهذا ليس في دين الله عز وجل. فعلينا يا إخوة الإسلام أن نتحرى، علينا معشر المسلمين أن نتحرى الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المخرج من الفتنة، هذا هو السبب الذي تتقبل به أعمالنا لفضل الله عز وجل. وفيما يلي بإذن الله تبارك وتعالى سنتعرف على أقوال ومواقف لسلفنا الصالح تبين لهم أو تبين لنا مدى تمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومدى حرصهم على العمل بهذه الوصية العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا مقتفين لآثارهم متبعين لهديهم وهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم بشرنا بديننا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.